مرة لأن هذا العنوان كان في أكثر في أخذ من مجمع الفقه الإسلامي الدولي وقتا طويلا في بحثه.
نعم، مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي يتبع منظمة المؤتمر الإسلامي.
نعم لأن الموضوع طويل طويل،
يعني استحق أن يأخذ
لا شك
يعني
شك.
لو هذا الجدل
لو أثر كبير في حياة الناس. معظم الناس الآن تشتري بالأكل.
نعم.
فله ضوابط شرعية، وهناك كما تفضلت في أشياء يلتبس على الناس.
صحيح، هناك يعني نوع من التداخل في بعض
التداخل
الأفكار، على الأقل في بعض المثل
وفي لبس
أو لبس
التباس على الناس. كما حدث لأهل الجاهلية،
حدث لهم هذا
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. لأن بالأجل المدة انتهت وأراد أن يجدد يقول له إما أن تقضي وإما أن تربي. فإما أن يدفع الثمن يربي يزيد في الدين ويزيد له في الأجل.
نعم،
فقالوا هذا مثل هذا، ما الفرق بين أن نقول من البداية بأننا أبيعك هذا ب120 وهو لمدة سنة وهو 800، أو أقول لك أقرضك هذا القرض لمدة سنة 100 وأخذ منك 120، قال ما الفرق؟
والعمدة هنا المدة، نلاحظ المدة الأجل.
نعم، قالوا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا واحد. إنما انظر إلى الرد الإلهي سبحان الله. لم يقل لهم وليس البيع مثل الربا، أو ليس الربا مثل البيع،
أو هذا غير هذا،
لأن هذه قضية جزئية. ردهم إلى قضية كلية، وهي من الذي يملك التحليل والتحريم؟
الله رب العالمين.
وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا حلال وهذا حرام.
نعم، السؤال ربما يكون سؤال جزئي، لكن رده رب العالمين إلى قاعدة كبيرة.
نعم،
أن الذي يملك التحليل والتحريم هو واحد فقط، هو الله رب العالمين
سبحانه وتعالى. ولذلك شيخ الإسلام يقول للزمن دخل في الثمن،
ابن تيمية
للزمن دخل في الثمن، لأن الله عز وجل لما حل البيع بالأجل أو أحل السلم كان له حكمة في هذا. ففي السلم الإنسان يستفيد من الثمن، فلاح مثلا يزرع يأخذ الثمن يزرع ينفق على نفسه وأهله إلى أن يأتي وقت الثمر.
نعم،
ويسلم من أسلف فليست في كيل المعلوم أو وزن المعلوم إلى أجل المعلوم.
أنا بس عايز أعرف ما معنى السلم، يعني هذا باب من أبواب الفقه في فقه المعاملات، لكن ربما لا يفهمه المشاهد البسيط.
البيع الآجل عكسه السلم.
البيع الآجل يعني
تسلم السلعة الآن.
نعم،
والثمن مؤجل. السلم
الثمن كله أو جزء؟
السلم يسلم الثمن الآن بالكامل والمبيع مؤجل، دين في الذمة. ولذلك له شروط خاصة زيادة على شروط البيع العامة.
السلم.
لكن الآن نحن في البيع الآجل.
نعم، اللي هو التقسيط.
السلم خاص له إن شاء الله وقت آخر.
إن شاء الله.
البيع بالتقسيط أو البيع الآجل، ننظر أولا ما الذي يجوز فيه النسيئة أي التأجيل.
كلمة النسيئة، دعني معلش فضل الدكتور
قلت أو التأجيل،
أقف عند هذه المفردات يعني.
لا، أنا ذكرتها وذكرت المفردات حتى إيه حتى نسمعهم هذا.
صحيح،
حتى يتعودوا على هذا.
نعم، النسيئة
أو الأجل.
نعم،
أو التأجيل.
والنسيئة هذه مفردة قرآنية يعني.
نعم،
ذكرت.
فالبيع الآجل الثمن السلعة تسلم الآن والثمن مؤجل، لكن هذا ليس في كل الأموال.
ليس في كل الأموال.
نعم. لماذا؟ لأن عندنا حديث الأصناف الستة الذي ذكره مسلم وغيره من الأئمة الأعلام، حديث خلاف حول صحته. الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. يبقى عندنا ذهب وفضة، هذا القسم. بر وشعير وتمر وملح، هذا قسم. عند تبادل شيء من هذا بمثله لابد أن يكون الوزن واحدا وأن يتم القبض في المجلس.
الوزن والقبض في نفس المجلس.
نفس المجلس.
حتى يكون البيع صحيح.
وأي تأجيل يكون من الربا المحرم. أي تأجيل من الربا المحرم.
لماذا دكتور؟ باعتبار النص.
نص. النص. لو حكمة طبعا لكن ننظر أول نص.
طيب.
إذا هنا لا أستطيع أن أبيع ذهب بفضة بالأجل. ولا فضة بذهب. ولا قمح بشعير ولا شعير بملح ولا تمر بقمح.
تغير المثلية هنا يعني
لا يجوز
يفقد لا يجوز يعني يفقد
أن أبيعه بالأجل. لماذا؟ لأن الحدث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان هذا بيت.
أنا عايز أخذ صورة بسيطة. لو أنا عندي كم من الفضة يعني وازع عندي الذهب ممكن يعني أبادل هذا بهذا
وأدفع. إذا كان ذهب بذهب لابد من الوزن والتخبط. أو فضة بفضة أو الأصناف الستة.
أيوة.
صنف باسم مثله لابد من التقابض.
التقابض يعني
القبض في الحال والتساوي. والتساوي. طيب ذهب بفضة لا يشترط التساوي ولكن يشترط القبض في المجلس.
يبقى شرط واحد.
شرط واحد. تمر وشعير وقمح بر يعني قمح وملح صنف بصنف آخر قمح بشعير قمح بتمر لا يشترط التساوي لكن يشترط التقابض.
يعني ربما كانت هذه صور قديمة في المعاملات لكن ما يبنى عليها من أحكام.
ما هو كله الآن الآن كله الآن ما فيش سبحان الله. الإسلام قال يوم القيامة.
نعم
قال يوم القيامة.
أقصد صور المعاملات تتغير لكن الأحكام ثابتة يعني
لا شك. يعني إخوانه وأبناؤنا تجار الذهب مشكلتهم الآن تطبيق النص
أيا كان شكل المؤسسة التي تطبق العبرة بالمعاملات.
نعم نعم
المعاملة. نعم نعم.
فإذا هنا هذه الأصناف الستة الصنف الواحد بمثله لابد من التساوي والتقابض.
الصنف الواحد بمثله لابد من
التساوي
والتقابض في المجلس الواحد.
أضرب ذلك مثلا.
نعم
الرسول صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
في لما فتح خيبر في اول عام الهجري السابع جاءوا له بتمر جيد فقال عليه الصلاه والسلام هذا ليس من تمرنا اكل تمر خيبر هكذا قالوا لا يا رسول الله اننا نبتاع الصاع من هذا بالصاعين نشتري الصاع الواحد بصاعين
باعتبار الجوده هذا اجود
والصاعين بالثلاثه قال لا تفعل انه عين الربا وأمر بفسخ العقد. طب ماذا نفعل يا رسول الله؟ نحن نريد أن نأتيك بتمر نوع جيد. لو ذهبنا للشخص ونخذ هذا وهذا بنفس الوزن لأن الزيادة ربا لا يعطينا.
صحيح.
فقال عليه الصلاة والسلام وده حكمة التشريع إنه إن الإسلام ما أغلق بابا إلا فتح أبوابا.
وعندنا قاعدة المشقة تجلب التيسير. أو الأمر إذا ضاقت تسعى.
نعم.
دي قواعد أصولية تعلمناها من يعني موسوعتك ومن
جزاك الله خيرا
الحقيقة. لكن أنا معي اتصال محمد من الشرقية ونعود لهذه القضية المهمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أستاذ محمد.
أنا أخوك في الله الشيخ محمد أبو رحمة من قرية إنشاط البصل محافظة الشرعية.
أهلا بك مرحبا.
أنا سعيد جدا معكم على الهاتف.
شرفنا.
وسعيد جدا أن أنا بكلم حضرتك وفضيلة الشيخ. دلوقتي سؤالي عن البيع. البيع والشراء.
نعم.
البيع دلوقتي ان في اخ فاضل بيبيع اجهزه كهربائيه في مكان ما. فدلوقتي لما بيروح الشخص من دولي من اصحاب القريه يشتري واخد بال حضرتك فبيبقى مضطر للشراء الشيء ده لجهاز بنته او 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 الى اخره بالتقسيط فبيرفع الثمن ثلاث اضعاف. فهل هذا في الدين يعني بنسميه حلال ام حرام؟ يعني هل الراجل ده هيتحاسب على الاشياء دي ام هي تجاره عاديه؟
عايز تقول بيغالي يعني عشان القسط بيغالي في
في الاثمان. ثلاث اضعاف.
أيوة.
لما الواحد بيجي يشتري ارض من 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 شخص ما، فبيجي بيقول لك مثلا المكان ده متصور عليه بمباني يكلف تكلفته كذا، واخد بالك؟ برضه بيدي ثلاث اضعاف مع ان المكان ده مش مهيئ ان الثمن اللي هو بيجي ده هيبيع بيخسر فيه الضعف.
ايوه.
ففي دي ايه يعني؟ هل هذا حلال ام حرام؟
وجزاك الله خير. بارك الله فيك.
وانا سعيد جدا بلقائك.
وانا كذلك والله، كلنا سعداء باتصالك اخ محمد. احنا عودتنا ان احنا نجيب الاخوه المتصلين مباشرة. نعم. فكرة وده موضوعنا، يعني موضوع البيع بالتقسيط. القسط بعض الباعة بيغالوا فيه، يعني مسألة الأجل وما إلى ذلك، يبقى الحاجة بمية يبيعها مثلا قسط بربعمية على سبيل المثال. يعني هذا ملخص فكرة الأخ نعم محمد في التصال. يعني فهو بيسأل هل هذه المضاعفة فيها شيء من
الإسلام لم يحدد نسبة للربح، لكنه منع ما يؤثر على الأسواق.
منع ما يؤثر على الأسواق. وتحت هذا العنوان كثير من المعارضة.
وحذر من يتدخل ليغلي على المسلمين. فإذا لم يكن هناك ربا ولا احتكار ولا غش ولا تدليس،
كل هذه مؤثرات على السوق
لا شك. وحرية في العرض والطلب، والأشياء موجودة بوفرة، هذا يبيع وهذا يبيع وهذا يبيع. إذا كان شخص يبيع بزيادة 10%، فلماذا يذهبون إلى شخص يبيع بزيادة 300% أو 400%؟
وربما الأخ محمد يسأل عن يعني هذا الذي يبيع بهذا المضاعف.
قلنا هنا يعني مدام خلى من كل ما يؤثر على السوق وحر، والمشتري أمام السوق، وجد هذا يذهب لغيره.
يعني الشرع هنا تركه أو ترك المسألة للبيعان بالخيار ما لم يتفرق.
نعم نعم حر السوق، لكن كما قلنا هنا يمنع ما يؤثر على السوق.
لكن ألا يدخل
وتوعد من يحاول أن يغلي على المسلمين ويرفع الأسعار؟
بعض الباعة يستغلون حاجة المشتري، يعني إن هو ما يقدرش يدفع تقابض في مجلس واحد كاش، يعني فبيع بالتقسيط. فيعني
هل هو
ممكن
الوحيد
يتنازل عن المقدمة؟
هل هو الوحيد الذي يبيع بالتقسيط أم هناك من يبيع بالتقسيط أيضا؟ هل السعر هذه محتكرة؟ احتكار لا يجوز. يعني فرضنا شخص عنده سلعة مهمة جدا للناس ولا يملك هذه السلعة اللي هو، هذا احتكار. في هذه الحالة لولي الأمر أن يأخذ السلعة ويبيعها بمثل الثمن المعتاد، ويعطي الثمن بالربح القليل هذا لصاحبه.
الموضوع الاحتكار ده دكتور احنا على الحقيقة محتاجين،
ثم لولي الأمر في هذا الحالة أن يسعر، والتسعير موضوع كبير أيضا يحتاج إلى
صحيح، لأن قضية إنما المسعر الله والحديث
لا وقف لا وقف الجدل. التسعير لا وقف إن شاء الله.
نعم بإذن الله. أخونا وليد من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أسأل حك أسأل دكتور علي في شيء؟
معك الدكتور.
تفضل.
هو بالنسبة دكتور علي المشروع العلاجي لانخفاض الأطباء بنشترك مثلا، هو ده اختياري بس عاوزين نعرف مثلا الجواز من عدمه. استاذ حضرتك لو حضرتك تجاوبنا على الشاشه عشان ممكن اسيب التلفزيون بعد شويه.
طيب وضح لنا شويه يعني
هو وضح لحضرتك هو بنشترك الاطباء في نقابه الاطباء عاملين مشروع علاجي ليهم الاسر والاسر بتاعتهم.
اي اسر الاطباء.
بيدفع عن الطبيب مبلغ معين سنوي وعن الزوجه او الاولاد مبلغ معين.
نعم معروف معروف.
في مقابل ان انا بروح اعمل لا قدر الله عمليه او حاجه بيبقى فيه خصم حوالي 60% في من العمليه او الاشعاعات او كده.
نعم. طيب الدكتور فهم سؤالك وهيجاوبك حالا، بس معنا اختنا حنان. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
استاذه هناء.
ايوه
عفوا اهلا بيك اتفضل.
معلش اسال حضرتك سؤال بس.
تحت امرك.
الامر لله. دلوقتي عايز اسال سياده الشيخ بس في الوقت في مش هذكر باسم البنك يعني في معاملات إسلامية، فممكن أشترك فيها دوت أبيع فلوس وأشترك فيه.
طيب يبدو ان احنا فقدنا اتصال او انا مش سامعك.
لا انا مع حضرتك.
طيب كرري سؤالك ووضحيه شويه.
يعني ايه دلوقتي انتوا بتقولوا لازم بنك اسلامي؟
أيوة.
ففي بنك من البنوك هنا داخل مصر يقول لك عمل فرع داخلي معاملات اسلاميه،
فرع
اشترك فيه.
ايوه حاضر،
يعني اضع فلوسي فيه يا سيد الشيخ.
سنجيبك فورا باذن الله
ان شاء الله.
ان شاء الله تعالى.
تفضل.
بأيهما نبدأ؟ الأخ
السابق
السابق الأستاذ دكتور وليد بيقول إن إحنا النقابة عاملة مشروع العلاج بتدفع جزء للأطباء وأسرهم كما فهمت فضلتك يعني.
نعم نعم.
فعايز يستوضح
هذا منتشر في كثير من النقابات إن لم يكن في كل النقابات.
صحيح.
اللي هو التأمين الطبي.
التأمين الطبي.
نعم. ده بيدفع جزء و شركة التأمين تقوم بتكفل بالعلاج
اللي هي بتتعامل معها النقابة.
نعم. وفي بعض النقابات لا تلجأ لشركة التأمين وإنما تتفق مع عدد من الأطباء بأن يعالجوا بها تخفيض كذا والدواء تخفيض كذا وهي تساهم أيضا بجزء
بعيدا عن شركة التأمين.
نعم. فنقول هنا إذا كان التأمين عند شركة التأمين الإسلامية فهذا جائز.
وأنت قلت تقريبا أن في ما يقرب سبع شركات تأمين إسلامية.
نعم.
في مصر يعني.
نعم. نعم. إذا كانت شركة التأمين غير إسلامية لا يجوز إلا عند الحاجة الملجئة أو الضرورة. لأن الأموال معناها تذهب إلى شركة التأمين.
نعم.
شركة التأمين غير إسلامية لا يجوز. فإن لابد أن نفرق هذه الأموال أين توضع. أو الأموال نفسها يعني نفس الشركة النقابة تأخذ هذه الأموال وتضع في بنك ربوي مع الزيادة الربوية والجزء اللي يدفعه يكون تخفيض في العلاج او التخفيض في كذا، لكن غالبا عند شركه التامين. وشركه التامين ما دامت غير اسلاميه فلا يجوز الا الضروره.
لان ده يعتبر تامين اختياري.
نعم اختياري.
اختياري لان نعم. يستطيع
لا لو اجباري لا شيء فيه.
لا شيء فيه.
اختياري. في شيء اخر هنا.
نعم.
ان احيانا الشركه تتعاقد مع شركه التامين.
النقابة مثلا.
النقابة نعم. ثم العلاج الاستفادة من هذا التأمين تتحمله النقابة والعميل لا يتحمل شيئا. يعني خدمة
تعتبر مجانية يعني.
مجانية. والنقابة هي اللي تتحمل. هنا لا مانع من هذا لأنه لا يتحمل شيئا ولا يتعامل مع شركات التأمين أصلا.
لكن ماذا تحصل النقابة يعني؟ يعني هذه
خدمة
مجانية ربما.
هو في اشتراكات النقابة.
اشتراكات نعم.
فيتأخذ من هذه الاشتراكات.
وأظن هذه صورة مثلى يعني صورة
موجودة.
موجودة في.
نعم هذا موجود وهذا موجود وهذا كل هذه الأنواع موجودة.
الصور دي موجودة عرضت على فضل.
نعم.
لكن.
هو في مصر وخارج مصر.
وخارج مصر.
نعم.
نعم. أختنا حنان بتقول إن أو هناء معلش آسف أنا غلطت في اسمك أكثر من مرة. بتقول بنك عادي له فرع مكتوب عليه فرع المعاملات الإسلامية فهل تتعامل معه تضع يعني أموالها في هذا البنك المسمى إسلامي؟ أنا فقط قبل الإجابة بنذكر إخواننا المشاهدين برقم الرسائل القصيرة SMS 9420 نرجو أنكم تتواصلوا أي سؤال اقتصادي أو يتعلق بالودائع الأموال والبنوك ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية احنا يعني على الرحب والسعة والدكتور معنا فرصة يعني.
هي يعني تتصل تأخذ رقم هاتف في المنزل الأرضي وتسأله ويجيبها
بخصوص فرع
نعم.
المعاملات الإسلامية.
نعم.
رقم الدكتور علي السلوس موجود في الكنترول لمن أراد أن يستفسر عن أي قضية أخرى ولا يستطيع أن يتواصل معنا
يعني لا نستطيع أن على الهواء مباشرة لا أستطيع أن أتحدث عن فروع إسلامية لبنوك ربوية.
نعم، ويعني هذه سياستنا في مع الدكتور علي السلوس، أن نحن لا نتكلم عن أشخاص ولا عن هيئات بعينها، نعم. إنما نحن نتكلم عن قواعد ومبادئ عامة في ضوء شريعة الله عز وجل. يعني عسى أن يطيب الله يعني أموالنا وكسبنا إن شاء الله رب العالمين. فكنا نتكلم عن
باب التقسيط. باب التقسيط. إذن هنا لابد أولا في باب التقسيط أن يكون شيء يجوز فيه التأجيل.
يجوز فيه التأجيل.
يعني ذهب وفضة لا يجوز تأجيل. الأصناف الأربعة، القمح والشعير والتمر والملح، لا يجوز التأجيل.
اللي جات في الحديث لابد من القبض الفوري.
نعم. ما يلحق بالذهب والفضة لا يجوز فيه التأجيل. زي قرار المجمع، الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقبض الفوري وأي تأجيل من الربا المحرم. يبقى اللي بيشتري الشبكة بالتقسيط ربا محرم.
بعض تجار الذهب يعني بدأوا يبيعوا الذهب بالتقسيط وما إلى ذلك، شفنا الكلام ده موجود في الأرض، هذا لا يجوز
إطلاق ربا محرم من الربا المحرم،
لأن يعني نص الحديث
نعم
يدا بيد
هاء وهاء، الذهب الورق ربا إلا هاء وهاء في الحال أي تأجيل ولو دقائق. مثل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وجد اثنين يتصارفان، وأيامها كان الدنانير والدراهم، لأن كما شرط هنا لم يكن للمسلمين نقود ولا العرب نقود، وإنما كان دنانير تأتي بلاد الفرس ودراهم تأتي بلاد الروم. العكس، دنانير تأتي بلاد الفرس الروم وهي الذهب،
والدراهم من
الدراهم الفضية من بلاد الفرس. ولذلك كان على ظهر الدينار الصليب، لأن كانت دولة صليبية
الرومان.
نعم. وإيران كان وقتها كانت مجوس.
نعم.
فكان في رمز عبدة النار، والنقود تعرف تعريفا وظيفيا لا وصفيا، يعني لا نقول بأن النقود هي ما كان شكله كذا لا، إنما أي شيء يكون مقياسا للقيمة ووسيلة للتبادل ويحظى بالقبول العام، هذا تعريف النقود.
تعريف اقتصادي.
نعم.
تقريبا مجمع عليه.
نعم. فإذا هنا يتصرفان يعني بدنانير ودراهم.
سيدنا عمر وجد اثنين يتصرفان.
واحد مع فلوسه موجودة، الثاني قال يعني يذهب يأتي بها خازني. خازن سيأتي بها من أين؟ المدينة كلها أقل من المسجد النبوي الآن، لأن المقابر كانت في أعالي المدينة خارج المدينة، الآن بينه وبين المسجد الشارع.
صحيح.
فالمدينة كلها كانت أقل من المسجد النبوي الآن بالتوسعات. الآن فأمسك به سيدنا عمر، أمسك به وكان شديد في الحق، وقال لا والله. لا والله إيه في إيه؟ لا والله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق، الورق يعني العملة الفضية، ربا إلا هاء وهاء، خذ وهات في الحال،
إلا
هاء وهاء،
خذ وهات
في الحال، هاء هاء يعني كل واحد خذ، أو هاء وهاتي، خذ وهات. فإذا هنا لابد ذهب فضة نقود ورقية، قرر المجمع، لأن النقود الورقية نقد قائم بذاته لوم الذهب والفضة من الأحكام.
سيدنا عمر فعل هذا الفعل قبل أن يتولى الخلافة أم كان خليفة؟
ممكن هذا ممكن هذا، يعني لأنه كان قوي في الحق في أي وقت، إنما يعني هذا يوحي بأنه كان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ممكن
أنا أقصد في يعني خلافته، باب من أبواب حتى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفراد الناس. نعم. لكن سيدنا عمر طبعا هو من هو يعني. نعم. رضي الله عنه.
طيب بالنسبة للأصناف الأربعة، في خلاف كبير في الأصناف الأربعة، والراجح أنه الطعام، أي أنه لا يجوز نقود بنقود، ويدخل في النقود ذهب والفضة إلا مع القبض الفوري إذا اختلفت الأصناف، اتحدت الأصناف التساوي التقابض. الأصناف الأربعة في الطعام، صنف واحد قمح، يقول لك ده قمح تقاوي ده عظيم جدا، نبدله بقى الكيلة بخلتين، لا
برضو ما ينفعش،
لا يجوز،
لا يجوز.
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح لنا الأبواب، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جانبا، بيع هذا النوع جيد، هذا التقوى هذا، واشتري ما تشاء.
يعني هذه معاملة مستقل،
نعم.
يعني
نعم.
كل معاملة لها صورة ولها،
نعم.
ربما يكون عقد بيع مستقل،
نعم.
بشروطه الصحيحة. احنا معنا الأخ وائل الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ وائل تفضل.
حضرتك، أنا بتعامل مع بنك، هو بنك ربوي بس ما خدش منه قروض. أنا بستورد بضاعة من الخارج، فبضع فلوسي في البنك عشان يديها للعميل في الخارج. في حاجتين، البنك بياخد مني كوميشن، بياخد مني نسبة على إرسال الفلوس للخارج.
أيوه.
وأحيانا بياخد مني نسبة على إرسال الفلوس، دي بتقعد 5 أيام، أحيانا بتقعد توصل الفلوس في نفس اليوم، بياخد مني نسبة على التحويل ونسبة على إن هو بيبعت التحويل في نفس اليوم، ما بيقعدش 5 أيام. وفي نقطة، إن أنا بحط فلوسي مثلا في البنك يوم الاثنين.
أيوه.
وبعمل التحويل يوم الاثنين، البنك بيدخل فلوسي في الحساب يوم الثلاث، يعمل ميعاد استحقاق الفلوس يوم الثلاث مع اني حطيتها يوم الاثنين، فبيحسب عليا الفلوس اللي بعتها يوم الاثنين، بيحسب عليا كان انا خدت قرض منه، وبيحسب عليا فايده اليوم ده مع ان فلوسي موجوده في البنك. بس هو نظام البنوك كده ان الاستحقاق يبقى بعدها ب 24 ساعه.
ده نظامهم اصلا.
ده نظام كل البنوك في مصر.
ايوه.
الاستحقاق بيبقى بعد بيوم، لو حطيت فلوسك الاثنين تبقى فلوسك تخش في حساب الثلاث، حطيتها الثلاث استحقاقها الاربع، فلو عملت اي معامله
لازم 24 ساعه بقى.
لازم 24 ساعه، فبيحسب عليا اليوم ده فايده مع ان فلوسي موجوده وانا ما باخدش قرض من البنك.
يعني بتعامل بحر، هو يعني كانه يفرض عليك القرض،
يفرض عليا القرض يعني مع ان فلوسي ولو فلوسي مش موجوده مش هيبعت، مش هيبقى يعني مش هيديني فلوس، يعني هو بيعتبر ان بيديني قرض بضمان فلوسي.
نعم.
فعايز اعرف حكم المعامله دي وحكم النسبه اللي بياخدها البنك لارسال المال للخارج.
نعم. البنك وسيط. خلاصه كلام الاستاذ، شكرا استاذ وائل. واحنا دكتور مع حضرتك، بيقول الاخ وائل هو بيستورد بضاعه من الخارج عن طريق البنك، بيحوله الفلوس للبلد او الدوله اللي هو بيستورد منها. يعني هنا البنك له قواعد بيتعامل فيها مع هذا التحويل، اذا كان تحويل فوري في نفس اليوم له نسبه معينه، اذا كان اليوم الثاني او بعدها بكام يوم يبقى تختلف. يعني و يعني على حسب كلامه ان هو اذا اودع فلوس في البنك النهارده ما بيحسبهاش البنك انها دخلت النهارده، بيحسبها كانه اقرضه اليوم الثاني. يعني فالأخ وائل بيسأل عن هذه الصورة من التعامل مع مثل هذه البنوك.
ولا أدري لماذا لم يلجأ إلى بنوك إسلامية. لأن البنوك الإسلامية حتى في تعاملها مع البنوك الأجنبية لا تدفع فوائد ولا تأخذ فوائد.
هذه نقطة مهمة، لأن بقول أنا دايما أقول أليست البنوك الإسلامية يعني هي لا تتعامل في الهواء الطلق، هي في الواقع،
نعم.
المحاط بالمعاملات الاقتصادية الشبكة العالمية يعني.
نعم. فالبنك الإسلامي سيستورد سلعة، عندما يأتي موعد البنك المراسل، لأن البنك هنا لابد أن يكون له بنك مراسل في الخارج.
نعم.
البنك المراسل سيدفع المبلغ، يكون حساب البنك الإسلامي هنا هناك، وضع هناك المبلغ الذي يحتاج إليه. المبلغ هذا ظل في البنك المراسل لمدة يوم أو يومين، لا يأخذ فائدة عليه، البنك الإسلامي لا يأخذ فائدة. البنك الذي هناك دفع المبلغ لكن مع زيادة أيضا، زاد 50,000 100,000، لا يأخذ فائدة.
للبنك الإسلامي
والبنك الربوي الخارجي، لأن في اتفاقية بينهم. فالأخ الكريم أرجو أن يعني يلجأ إلى بنوك إسلامية أو يتصل بي لأبحث معه هذا الموضوع.
طيب أخ وائل، وكل من يريد أن يستزيد من الاستفسار في أي مسألة بيسأل فيها وما أسعفناش الوقت أن احنا نوضحها أكثر، رقم فضل دكتور علي السلوس موجود في الكنترول ويتواصل معه بعد الهواء طبعا إن شاء الله بعد انتهاء الحلقة بإذن الله. ما زلنا في البيع والتقسيط.
البيع والتقسيط إذا أولا لابد أن يكون بين شيئين يجوز بينهما النساء أي التأجيل.
ثاني دكتور ناجي.
التأجيل يجب أن يكون بين مالين يجوز بينهما النساء أي التأجيل، يعني ما يكونش ذهب بفضة أو نقود ورقية لأن هذا لا يجوز بينه التأجيل. ما يكون لا يجوز طعام بطعام لأن هذا لا يجوز بينه التأجيل. إنما ذهب بقمح يجوز التأجيل، فضة بملح يجوز التأجيل، نقود ورقية بطعام يجوز التأجيل. يعني إذن هنا البيع بالأجل لابد أن يكون سلعة بنقد وليس نقد بنقد.
سلعة بنقد،
سلعة بنقد وليس نقد بنقد،
ده شرط البيع بالأجل.
البيع بالأجل، ولذلك بورصة الأوراق النقدية بورصة النقود لا يجوز الدخول في البورصة الآجلة لأن هذا من الربا المحرم،
لا يجوز.
نعم. لكن يجوز الشراء من بورصة السلع والمعادن
لأن في مال مقابل سلعة
مع التأجيل،
مع التأجيل
إلا الذهب والفضة أن تأخذ حكم النقود.
نعم. وينبغي أن يعني يكتب هذا الحديث لأن هذا تقريبا قاعدة في المعاملات، الذهب بالذهب يكتب هكذا في البورصات وفي كل مؤسسات التعامل.
في الشرح يأخذ منا أكثر من محاضرة.
صحيح، لأن يعني أعتقد
لأنه أساس
تبنى عليه،
يعني هو أساس رئيس.
نعم
نعم.
اسمح لي فضل الدكتور، هنأخذ فاصل سريع ثم نعود إلى حضراتكم ومع خزائن السماء انتظرون.
المال مال الله يؤتيه من يشاء فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء والدين دين الله ونهر للعطاء شرع يصون دراهما بالخير نعم الوفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم مع برنامجكم خزائن السماء وفضيلة الأستاذ الدكتور علي السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، ونجدد ترحب بفضلتكم.
يا مرحبا.
معنا اتصال بعد الفاصل مباشرة. الأستاذ مصطفى، السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أستاذ،
تفضل. مرحبا بك. مرحبا بك. أهلا يا دكتور. بقول لك يا دكتور، احنا بنتعامل، احنا شركة بنقدم خدمات، بنتعامل مع شركات أجنبية.
تفضل. وطي التلفزيون شوية يا أستاذ مصطفى.
وحضرتك احنا بنقوم بنقدم لهم الخدمات دي مقابل أتعاب معينة بناخد منهم فيز يعني.
أيوه.
في مقابل في نفس الوقت من ضمن الأعمال اللي احنا بنقوم بيها بندفع لهم فواتير، يعني ممكن شغل معين بنقدم له بناخد أتعاب على الشغل بتاعنا بلس ان احنا بناخد منه بعض الفواتير، بندفع له بعض الفواتير وبناخد عليها حضرتك نسبة زي 10% أو 5%. فحضرتك طبعا احنا العرف بتاعنا في الشغل ان احنا لو خدنا منه فلوس مقدم ما بناخدش منه طبعا النسبة دي لانه بيدفع لنا فلوس الادفانس يعني. اما حضرتك لو هو ما دفعش فلوس، وده العرف المتعارف عليه في كل الشركات، ان مثلا بنبعت له الفواتير بما فيها ال 10% بلس الاتعاب بتاعتنا وبنديها له يعني. وبيدفع طبعا بعد مواعيد مش ثابته يعني، لا بعد شهر وممكن بعد شهر ونص بعد شهرين. انا بس عايز اسال حضرتك نسبه ال 10% احنا بناخدها على الفواتير اللي احنا بندفعها نيابه عنه يعني، هل دي اتعاب بالنسبه لنا؟ هل دي حضرتك فيها شبهه ولا دي حلال ولا ايه وضعها بالظبط؟
حالا هتسمع الاجابه من الدكتور. شركة خدمات، سمعت حضرتك السؤال؟
لا.
السؤال شركة الخدمات بتتعاون مع شركات أجنبية وبياخدوا أتعاب ومحددة النسبة
10% قبل العمل.
هو شركة خدمات، خدمات بشكل ما يعني، في شركات بتقوم بعدد من الخدمات ربما لرجال الأعمال أيا كان يعني، لم يحدد، لكن في نسبة الأتعاب تتقاضاها هذه الشركة فإذا كانت نسبة يعني المعاملة فورية ما بيبقاش فيه، لكن إذا أجلت بيبقى فيه نسبة 10% محددة يعني تدفع بعد شهر بعد أكتر على حسب.
مقابل ماذا؟ يعني لماذا زاد عند التأجيل؟ يعني قلت إذا كانت فورية فلا شيء، إذن لماذا 10% عند التأجيل؟
هي أتعاب معينة
أتعاب لو هيدفع في الحال أيضا يأخذ أتعاب، إما إذا كان لا يأخذ إلا إذا كان مسألة فيها أجل، هذا يحتاج إلى مراجعة
تفصيل أكثر.
نعم يعني لماذا 10% عند التأجيل ولا يأخذ شيئا عندما لا يكون هناك أجل؟ لماذا؟
نعم هو
العمل المجهود الذي يبذله سواء كان في تأجيل أو ليس في تأجيل المجهود واحد.
نعم
فلماذا يأخذ هنا ولا يأخذ هنا؟ فالأمر قد يوحي بأن المسألة مرتبطة بدين.
على الأحوال تليفون فضلتك في الكنترول، من أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. طيب احنا معنا اتصال يا أستاذ أحمد. طيب نعود إلى أحكام البيع بالتقسيط.
إذن هنا لابد من التأكد من أن هذا المال يجوز فيه تقسيط. شيء سيارة بالتقسيط، بيت بالتقسيط، كذا، يعني منزل ونقود، سيارة ونقود، هذا جائز.
نعم.
الممنوع ذهب أو فضة ونقود، هذا هو الممنوع. لما أي شيء غير الذهب، لأن الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابل الفوري ويتأجيل من الربا المحرم.
نعم.
أو طعام بطعام لا يجوز. يعني طلب منه كما أشرنا مثلا القمح التقاوي هذا وأعطاه الكيلة بكيلتين أو الطن بطن ونصف، هذا ربا.
نعم.
لما يبيع ويشتري.
يبيع ويشتري.
لما قمح بقمح ما زيادة لا يجوز.
لا يجوز. نعم. أختنا سامية السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت كنت عايز أسأل الأستاذ علي سؤال.
تفضل الدكتور معك.
والله يا فندم أنا بشتغل في شركة نشاطها حلال وهي بتوزع الغاز الطبيعي وبتتحكم فيه هنا في مصر. لكن الشركة دي الحقيقة بتتعامل مع كل البنوك الربوية، يعني بتودع فيها وكل المعاملات. يعني
أنت موظفة في الشركة دي يا أستاذة؟
أنا موظفة بكتب الأجازات والحضور والانصراف وكده بتاع الموظفين.
أيوة.
فأنا خايفة أكون مشاركة معهم في الاسم الخاص بتاع ان هم يعني بيتعاملوا مع البنوك بكل الصور وكده، وهي بتاخد الفوائد بتاعت الودائع بتاعتها تدفعها للمرتبات والكلام دوت. فهل انا مشتركه معاهم في الاسم؟ ويعني الحقيقه الواحد بيشوف المحاسبين يعني بيعملوا كل الموبقات، بس هو في قسمه وهم في قسم تاني، لكن انا مش عارفه بقى هل يعني شغلنا في الشركه دي بشكل عام بالنسبه للناس اللي ما تمارسش المعاملات المحاسبيه وكده حرام ولا حلال؟
حاضر يا استاذه، حالا.
شكرا.
نعم. الأخت أم مصطفى، السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت، أنا أرملة وأنت عارف طبعا فلوس الأولاد في المدرسة، المدرسة الحزبي.
أيوة.
إحنا عاوزين دلوقتي يعني هل عليهم فوائد، يعني عليهم زكاة يعني وكده؟
طيب
حالا بالنسبة للفوائد دفاتر التوفير لو سمحت.
حاضر. التعامل، الأخت سامية بتقول إن في شركة موظفة يعني في شركة غاز طبيعي، وهذه الشركة
شركة
الغاز الطبيعي. وهذه الشركة تتعامل مع البنوك الغير إسلامية. فهي متحرجة من هذا، إنه عملها في هذا الإطار، الراتب اللي بتتقاضاه، يعني هي متحرجة في هذا، بتسأل يعني.
يعني هو شركة الغاز ما عملوا بالنسبة لهذا؟
هناك تعامل يعني بتاخد بتحصل وتضع في البنوك، ويعني في تعاون بين
بيع وشراء ولا يدخل فيه قرض. هذا ممكن.
أيوه.
لأن شركة الغاز أحيانا تلجأ إلى التأجيل مع زيادة ليس في البيع وإنما قرض. يعني هناك في حتى مع الأفراد العاديين.
أيوه.
مبلغ كذا، طيب نقسط لك المبلغ أو نأجل لك من الوقت كذا وتدفع فوائد كذا، هذا لا يجوز. إنما إذا كانت تبيع وتشتري، تبيع وتأخذ الثمن في الحال وليس فيه تأجيل وليس فيه ربا، لا مانع من هذا.
مهم أن يكون بيعا وليس دينا.
نعم نعم نعم. ده كنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود.
نعم. بيع وشراء.
بيع وشراء.
نعم. أختنا مصطفى بتقول إن هي أرملة وعندها أولاد وفي فلوس المجلس الحسبي يعني موجودة تحت إشراف المجلس الحسبي، فهي ما حددش طبعا المبلغ، بتقول هذه الفلوس يعني هتكون عليها زكاة؟ تجوز الأول من سؤال.
أنا نلاحظ أولا في أي بنك، بنك إسلامي أم ربوي، وإن كان في بنك ربوي نرجو منها تطالب مجلس حزبي أن يضعه في بنك إسلامي.
هل لها ذلك يعني؟
نعم لها ذلك، لها ذلك. قد يستجيب وقد لا يستجيب، تحاول،
لكن على الأقل تبرئ ذمتها يعني.
نعم تحاول. فإذا استجاب المجلس الحزبي وضعته في بنك إسلامي، إذن هنا تخرج الزكاة من هذا المال والأرباح ستغطي الزكاة وزيادة. تجر في أموال يتامى لا تأكلها الصدقة، حديث شريف.
تجروا في أموال،
تجروا في أموال يتامى
لا تأكلها الصدقة،
لا تأكلها
يعني حتى لا تأكلها،
أي حتى لا تأكلها الصدقة.
يا سلام.
فإذا هنا
اللي هو استثمار مال اليتيم.
نعم. وذلك المجمع البحوث الإسلامية انتهى إلى وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون وال يعني غير مكلف، لأن الزكاة متعلقة بالمال وليس بالشخص.
صحيح.
فمال هذا في عليه زكاة، لكن عليها أن تضعه في بنك إسلامي. إذا المجلس الحسبي لم يوافق على إيداع هذا المال في في بنك إسلامي بعد أن يبلغ الصغار الرشد، يأخذون هذه الأموال زيادة ربوية يتخلصون منها، والأصل الحلال يزكى.
تمام. الشق الآخر من سؤالها لأختنا مصطفى بتقول فوائد دفاتر التوفير. دفاتر التوفير أنواع طبعا دلوقتي زي ما احنا عارفين.
هي دفاتر فوائد دفاتر التوفير هذا
بشكل
واضح نوع واحد
كلها يعني نوع واحد
نوع واحد. يعني هنا الإشكالية فيما أثير في أيامنا بأن الشيخ شلتوت رحمه الله أجاز فوائد دفتر التوفير بريد وبنوا على هذا، إذا فوائد البنك حلال وفوائد السداد حلال وأحلوا كل حرام. نوضح هذه النقطة لأنها مهمة جدا.
نعم.
هيئة البريد ليست هيئة استثمارية، ليس عندنا مجال استثمار
من حيث المنشأ، هي ليست كذلك،
هي بريد ترسل بريد. صندوق البريد لو دفتر توفير البريد هذا جعله بحيث أن يأخذ هذه الأموال ويضعونها في بنك ربوي، ثم الفوائد الربوية يأخذونها جزءا ويعطون المولى جزءا. إذا معنى هذا أن فوائد دفتر البريد من الربا المحرم. طيب الشيخ شلتوت كان شيخ الأزهر وكان عالم الأعلام العصر.
نعم.
الشيخ شلتوت له الآتي في كتاب التفسير، بين تحريم فوائد البنوك والسندات ودفتر توفير بريد، وهاجم من يحل هذا.
الكتاب موجود،
والكتاب موجود
يطبع.
نعم مطبع.
هو التفسير
التفسير نعم. وقال هؤلاء العصريون الذين يريدون كذا في رقة في الدين وضعف في اليقين، وهاجم هجوم شديد جدا. كتاب الفتاوى، كتاب الفتاوى بين فيه تحريم فوائد السندات، ثم ذكر أن دفتر توفير بريد الفوائد حلال. هذا يتعارض مع كتاب التفسير. شيخي الشيخ محمد أبو زهر رحمه الله رحمه
الله
التقى بي، قال يا شيخ انت حرمت كذا حرمت كذا، فلماذا حللت هذا؟ قال أفهمون بأن هذا يستثمر، وده أموال صغار مدعين يستثمر لهم ولا ليس قرض. فقال له يا شيخ دفتر توفير بريد، هيئة بريد لا تستثمر، ليس عندها جهة استثمارية، هي تضع في بنك كذا ربوي وتأخذ الفائدة. والفائدة تأخذ جزء منها وجزء للمدعين. فقال له إذن نمحو هذه الفتوى، نلغيها.
يعني كأن الشيخ شلتوت رحمه الله يعني لم يكن عنده إحاطة بالصورة التي يتعامل بها البريد،
نلغيها.
وضح لها الشيخ العلامة أبو زهرة،
فالشيخ أبو زهرة قالوا لا بل تبقى، لا تلغى بل تبقى وتثبت تراجعك، فمن قرأ الفتوى قرأ التراجع. عقلية
أستاذك هذا فضل الشيخ،
أستاذي الذي يعتز بي، تعلمت منه كثيرا في العلم والخلق.
يا سلام. أنا كلما ذكرته أمام الدكتور علي السلوس الشيخ محمد أبو زهرة يقول كلمة يعني ثابتة، لقد تعلمت منه الكثير، وتقولها بأريحية وبحلاوة.
العلم والخلق.
يا سلام، كان قدوة رحمة الله عليه. آه عندي سؤال ناخد بقى ما تيسر، يعني لأن المخرج بيصرخ بيقول هل يجوز التعامل؟ الحقيقة أنا عندي أسماء بنك، بلاش نقول. طيب حكم ترك المرتب في بنك ربوي بدون فوائد حتى نقله إلى بنك إسلام.
حتى النقل هذا يعني في فتوى المجمع.
أيوه.
لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي ما تستطيع أن يتعامل مع بنك إسلامي. إذا بقاه في بنك ربوي بقدر الضرورة إلى أن يتمكن من نقله إلى البنك الإسلامي، لأن وجود المرتب في البنك الربوي، البنك الربوي يستفيد منه بالإقراض بالربا. يعني هو لا يدفع فوائد لصاحب المرتب، ولكنه يقرضه بفوائد ربوية. فإذا أقرضت أحدا مالا ليستخدمه في الحرام، أفيكون القرض حلالا أم يكون حراما؟
حرام.
حرام.
نعم. حكم المشتغلين بشركات التأمين حرام أم حلال على الرغم من تحليل التأمين بنوعيه التجاري والتعاوني؟
تحليل من الذي حلل؟
ده سؤال جاي لي كده.
ما هو يعني عندنا فلوس والحمد لله كل شيء حرام، هناك فتاوى تحله. لا يوجد شيء حرام إلا وهناك من يحله.
مسألة خطيرة.
نعم خطيرة. فوائد البنوك حلال، كيف حلال والمجامع أجمعت خلال ما يقرب نصف قرن، والمؤتمرات الفقهية والاقتصادية والكل أجمعت، كل هذا أجمع لأنه من الربا المقطوع بتحريم منصف كتاب السنة. يقول لك فلان قال حلال، فلان قال حلال، فلان، وإحنا لا نرجع إلى رأي فلان، وإنما نرجع إلى المراجع التي نرجع إليها والمجامع الفقهية.
هو طبعا أنا عندي يعني كلام ربما نفرد له حلقة أو أكثر من حلقة عن فتاوى المجامع والفتاوى الفردية التي ناطحت وحاولت اختراق فتاوى المجامع، ويعني إيه مجامع فقهية وما معنى هذه الفتاوى، وكلام المعاصرين أو المحدثين من العلماء الذين أحلوا أشياء حرمتها المجامع الفقهية بعلة المقاصد ومصالح الناس والمنافع وما إلى ذلك. هذه أشياء لابد أن نتطرق يعني إليها، لكن الوقت وقت الحلقة
إذا ابتد الأجل
إن شاء الله،
إن شاء الله نعالج هذا إن شاء الله.
ودعاؤنا في خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، أن يبارك الله لنا في عمر ضيفنا فضيلة الدكتور علي بن أحمد السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. وشكرا لحضراتكم تواصلكم معنا عبر الرسائل، وإن كنا يعني الأسئلة كثيرة سنجيبها إن شاء الله لاحقا،
إن شاء الله،
ولن
إن شاء الله.
نترك سؤالا حتى يجيب عنه فضيلة الدكتور السلوس بإذن الله تبارك وتعالى. أشكركم وتحياتي لمخرجنا أحمد عبد الوهاب، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المال مال الله يؤتيه من يشاء، فيه الزيادة بالشريعة.